قال المصنف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان شروط من يلزمه الصوم. فقال: يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، أما غير المسلم فلا يقبل منه الصيام ولا يصح منه ولو صام، لأنه ليس أهلا لذلك، وإن كان مؤاخذا بتركه لكن لا يقبل منه إلا بالإسلام. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب هنا جاء للمؤمنين، والمراد مطلق أهل الإيمان أي معشر المسلمين. فالإسلام شرط للوجوب والصحة، فالكافر والمرتد لا يصح منهما الصوم ولا يجب عليهما حال الكفر، ولكن الواجب عليهما أن يسلما. ولكن مع هذا، حينما نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فائدة هذا أنهم يتفاوت عذابهم في الآخرة بحسب ما أتوا من كبائر الذنوب. قال: ولا يجب عليهما حال الكفر، وإن كان مطالبين به بشروطه، لقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا شيئا من فروع العبادات، من العبادات غير أصل الإيمان، ما يدل على أنهم أوخذوا على هذا كله، لكن لا تصح منهم إلا بأصل الإيمان وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال المصنف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ، وهذا الشرط الثاني وهو البلوغ، والصغير لا يجب عليه الصوم، لحديث: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. وفي لفظ: وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأصحاب السنن، لأنه ليس أهلا للتكليف، ورفع القلم كناية عن سقوط التكليف. والبلوغ كما هو معلوم يحصل بواحد من 3 أمور بالنسبة للذكر، وهي إتمام 15 سنة، أو إنبات شعر الآنة، أو إنزال المني بشهوة. وتزيد الأنثى بعلامتين وهي الحيض والحبل، يعني الحيض والحمل، فإذا حاضت أو حملت حكم ببلوغها ولو كان أقل من 15 سنة. ويكفي واحد من هذه العلامات لإثبات البلوغ. فالحاصل أن الصيام لا يجب على الصبي قبل البلوغ، ولكنه يعود عليه ويشجع عليه وتبين له فضيلة الصيام حتى يحبه ويعظم في قلبه ويتدرج معه بلطف، فيؤمر بالصيام شيئا فشيئا. ولو صام في البداية نصف النهار لا يؤاخذ على إفطاره أثناء النهار، ولكنه إذا صام فإنه له أجر في ذلك، له أجر في ذلك، لا يضيع الله أجر من أحسن عملا، لكنه لا يجب عليه. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه، الحديث السابق: وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، ولأنه ليس أهلا للتكليف، ومثله معتوه وهو الذي في عقله نقص لا يصل إلى حد الجنون، ولكن ليس إدراكه إدراكا كاملا، بل عدم إدراكه أكثر من إدراكه. وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق بلفظ عن ماتوه حتى يفيق، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قالوا كذلك أيضا الكبير الهرم المخرف، يعني وصل إلى حد الخرف، فإن هذا لا يجب عليه الصيام ولا يتأتى منه القضاء، وبالتالي لا يكون عليه قضاء ولا إطعام. كذا كل من فقد عقله سواء كان من الخلقة أو مرض بسبب حادث لا يرجى برؤه في العادة، أو هرم لا يدرك، فلا صيام عليهم ولا حتى يطعم عنهم. ثم قال قادر على الصوم، وهذا الشرط الرابع من شروط الصيام، وهو القدرة على الصوم. وأما إن كان عاجزا أو مريضا يحتاج للعلاج فلا يجب عليه الصوم، فالعاجز لمرض أو غيره ليس عليه صوم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يجب عليه الصيام، وله أن يفطر ويقضي إذا تمكن من القضاء. فالقدرة ضد العجز، والعجز ينقسم إلى قسمين: الأول عجز طارئ يرجى برؤه، فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك. القسم الثاني عجز دائم لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم مباشرة، لا ينتظر، لأنه ليس له أمل في العادة أن يزول عجزه هذا. ولهذا يقولون: مرض لا يرجى برؤه، يعني عجز عجز دائم، ومثل المرض الذي لا يرجى برؤه. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم، الذي لا يستطيع الصوم، فهذا ينتقل إلى الإطعام. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عدلا للصوم لمن قدر عليه في أول الأمر، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم. فإذا لم يقدر عليه على الصوم بقي عدله أو عديله، وهو الفدية، فصار العجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه البديل ابتداء، وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا. يذكر الفقهاء في كتبهم أيضا شروطا أخرى للصيام، كتبييت النية من الليل لصيام الفرض، بمعنى أن ينوي قبل طلوع الفجر أنه صائم، وأن يكون مقيما لا مسافرا، لأن المسافر لا يجب عليه، وإنما يجوز منه ويصح منه. وخلو المرأة من دم الحيض والنفاس، فهي ليست من أهل الوجوب، لا يجب عليها، بل لا يجوز منها، لا يجوز منها، وليست كالمسافر والمريض. ولهذا لم يذكر العلماء الحيض والنفساء من أهل الأعذار، لأنهم يرون أن الصيام ابتداء يعني ما وجب عليها في حالها هذه، إنما أهل الأعذار من يجب عليهم الصوم ثم يعذرون بالفطر، أما هذه أصلا لا يجوز منها الصوم أصلا، لا الحائض ولا النفساء. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويجب الصيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان شروط من يلزمه الصوم. فقال: يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، أما غير المسلم فلا يقبل منه الصيام، ولا يصح منه ولو صام، لأنه ليس أهلا لذلك، وإن كان مؤاخذا بتركه لكن لا يقبل منه إلا بالإسلام. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب هنا جاء للمؤمنين، والمراد مطلق أهل الإيمان أي معشر المسلمين. فالإسلام شرط للوجوب والصحة، فالكافر والمرتد لا يصح منهما الصوم، ولا يجب عليهما حال الكفر، ولكن الواجب عليهما أن يسلما. ولكن مع هذا، حينما نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فائدة هذا أنهم يتفاوت عذابهم في الآخرة بحسب ما أتوا من كبائر الذنوب. قال: ولا يجب عليهما حال الكفر، وإن كان مطالبين به بشروطه، لقول الله تعالى أن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا شيئا من فروع العبادات، من العبادات غير أصل الإيمان، ما يدل على أنهم أوخذوا على هذا كله، لكن لا تصح منهم إلا بأصل الإيمان وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال المصنف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ، وهذا الشرط الثاني وهو البلوغ، والصغير لا يجب عليه الصوم، بحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وفي لفظ: وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأصحاب السنن، لأنه ليس أهلا للتكليف، ورفع القلم كناية عن سقوط التكليف. والبلوغ كما هو معلوم يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للذكر، وهي إتمام 15 سنة، أو إنبات شعر الآنة، أو إنزال المني بشهوة. وتزيد الأنثى بعلامتين، وهي الحيض والحبل، يعني الحيض والحمل، فإذا حاضت أو حملت حكم ببلوغها ولو كان أقل من 15 سنة. ويكفي واحد من هذه العلامات لإثبات البلوغ. فالحاصل أن الصيام لا يجب على الصبي قبل البلوغ، ولكنه يعود عليه ويشجع عليه وتبين له فضيلة الصيام حتى يحبه ويعظم في قلبه ويتدرج معه بلطف، فيؤمر بالصيام شيئا فشيئا. ولو صام في البداية نصف النهار لا يؤاخذ على إفطاره أثناء النهار، ولكنه إذا صام فإنه له أجر في ذلك، له أجر في ذلك، لا يضيع الله أجر من أحسن عملا، لكنه لا يجب عليه. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه، الحديث السابق: وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، ولأنه ليس أهلا للتكليف، ومثله معتوه وهو الذي في عقله نقص، لا يصل إلى حد الجنون، ولكن ليس إدراكه إدراكا كاملا، بل عدم إدراكه أكثر من إدراكه. وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق بلفظ: عن المعتوه حتى يفيق، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قالوا كذلك أيضا الكبير الهرم المخرف، يعني وصل إلى حد الخرف، فإن هذا لا يجب عليه الصيام ولا يتأتى منه القضاء، وبالتالي لا يكون عليه قضاء ولا إطعام. كذا كل من فقد عقله، سواء كان من الخلقة أو مرض بسبب حادث لا يرجى برؤه في العادة، أو هرم لا يدرك، فلا صيام عليهم ولا حتى يطعم عنهم. ثم قال: قادر على الصوم، وهذا الشرط الرابع من شروط الصيام، وهو القدرة على الصوم. وأما إن كان عاجزا أو مريضا يحتاج للعلاج فلا يجب عليه الصوم. فالعاجز لمرض أو غيره ليس عليه صوم لقول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه الصيام، وله أن يفطر ويقضي إذا تمكن من القضاء. فالقدرة ضد العجز، والعجز ينقسم إلى قسمين. الأول عجز طارئ يرجى برؤه، فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك. القسم الثاني عجز دائم لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم مباشرة لا ينتظر، لأنه ليس له أمل في العادة أن يزول عجزه هذا. ولهذا يقولون مرض لا يرجى برؤه، يعني عجز لا عجز دائم ومثل المرض الذي لا يرجى برؤه. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم، الذي لا يستطيع الصوم، فهذا ينتقل إلى الإطعام. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عدلا للصوم لمن قدر عليه في أول الأمر، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخير إلى وجوب الصوم. فإذا لم يقدر عليه على الصوم بقي عدله أو عديله وهو الفدية، فصار العجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه البديل ابتداء وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا. يذكر الفقهاء في كتبهم أيضا شروطا أخرى للصيام كتبييت النية من الليل لصيام الفرض، بمعنى أن ينوي قبل طلوع الفجر أنه صائم، وأن يكون مقيما لا مسافرا، لأن المسافر لا يجب عليه وإنما يجوز منه ويصح منه، وخلو المرأة من دم الحيض والنفاس فهي ليست من أهل الوجوب، لا يجب عليها بل لا يجوز منها، لا يجوز منها، وليست كالمسافر والمريض. ولهذا لم يذكر العلماء الحيض والنفساء من أهل الأعذار، لأنهم يرون أن الصيام ابتداء يعني ما وجب عليها في حالها هذه، إنما أهل الأعذار من يجب عليهم الصوم ثم يعذرون بالفطر، أما هذه أصلا لا يجوز منها الصوم أصلا، لا الحائض ولا النفساء. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.